في البيت بس. لا ما التلفون جزء كده وجزء كده. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن شيخ ناصر جاهز ولا لسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة آل عمران. لقد توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن هذه الآية كقول الله جل جلاله في آية أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويكون بلاؤه على قدر دينه. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا ضوعف له في البلاء، زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. والله جل وعلا ذكر لنا صورا في كتابه الكريم مما ابتلى به أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقد بلغ البلاء ببعضهم مبلغ القتل، كما قال تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وكما قال تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد بلغ البلاء ببعض أنبياء الله مبلغ القتل. هذا فضلا عن الإيذاء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيذاء النبي محمد، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لقد ابتلي إبراهيم بإلقائه في النار بمعاداة قومه له، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابتلي بذبح ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يلخص ابن القيم هذا كله فيقول إن الطريق طريق تعب فيه آدم، ناح لأجله نوح، رمي في النار الخليل، أضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، نشر بالمنشار زكريا، ذبح السيد الحصور يحيى، قاص الضر أيوب، عالج الفقر وأنواع الأذى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال في هذا المقام، لماذا يبتلى أنبياء الله وما ارتكبوا ذنوبا ولا ألموا بخطايا؟ الجواب عن هذا أن للمصائب والابتلاءات في الكتاب والسنة سببان رئيسان مباشران. السبب الأول الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المرء، كما قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وهذا معنى قول ابن عباس لم ينزل، أو معنى قول العباس لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. السبب الثاني رفعة درجات المؤمنين الصابرين، يبتليهم الله جل وعلا بأنواع شتى من الابتلاءات ليستخرج منهم عبودية الصبر والرضا فيوفون أجر الصابرين يوم القيامة ويكتبون عند الله من الفائزين. وفي الحديث إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. هذا الذي حدث مع الحسين رضي الله عنه وارضاه، لقد سبقت له من الله الحسنى وأن يكون سيد شباب أهل الجنة، والحسين نشأ في عز الإسلام، لم يشهد المشاهد، لم يهاجر من مكة إلى المدينة مع من هاجروا، لم يغزو في حياة رسول الله مع من غزوا، وكان قد سبقت له من الله الحسنى، فقد الله له من أنواع البلاء الذي تعرض حتى مات شهيدا مظلوما لكي يبلغ بالبلاء ما لم يبلغه بعمله رضوان الله عليه. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. في حديث أنس بن مالك إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. انظروا كيف جمعت السنة بين السببين في حديث واحد، استمعوا له جيدا، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. فالابتلاءات إما أن تكون رفعة في الدرجات أو أن تكون حطا للخطايا وتكفيرا للسيئات، لكن بيحدث تداخل واشتراك ما بين هذين الأمرين في صور كثيرة، فقد يكون البلاء من جهة تمحيصا وتكفيرا، ومن جهة أخرى رفعا للدرجات إذا استقبله المبتلى بنفس راضية مطمئنة مستسلمة لقضاء الله الكوني كما استسلمت لقضاء الله الشرعي، فكما يكون سببا في حط سيئاته وتكفير أخطائه يكون سببا كذلك في رفعة درجاته والرقي به إلى المنازل العليا في الجنة. لكن واحد يقول طب كيف أعرف؟ أنا الآن أتقلى في أنواع من البلاء، أريد أن أطمئن، هل فيه معيار أستطيع أن أعرف به إذا كان هذا البلاء الذي نزل بي من جنس تكفير السيئات أو من جنس العقوبات أو من جنس رفع الدرجات؟ طبعا يعرف هذا بما احتف بالابتلاء من القرائن. إذا نزل البلاء بكافر مثلا هذا لن يكون لرفع درجته أبدا، لأن الكفار لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا، لكن قد يكون هذا عبرة وموعظة لغيرهم أو عبرة وموعظة لهم لعلهم يرجعون، كما قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أو قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقد يكون البلاء بالنسبة للكافر يعني قد يكون تذكيرا، إذا أراد الله له أن تختم له بخاتمة السعادة فهذا البلاء يعني يجره إلى الله جرا. ومن الكلمات الشهيرة بل لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان، بل لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله موار. هذا إذا كان المبتلى كافرا. إذا كان المبتلى مسلما عاصيا مجاهرا أو فاسقا ظاهر الفسق فالذي يغلب على الظن أن هذا عقوبة أو أن هذا خطوة على طريق التكفير ورفع الدرجات. لماذا؟ لأن تكفير السيئات أسبق من رفع الدرجات. العاصي أحوج إلى تكفير سيئاته من الرفع، هو لسه مش ما دخلش في لم يدخل في الدائرة أصلا، فهو أحوج إلى تكفير سيئاته منه إلى رفعة درجاته. أما إذا كان المبتلى طائعا لله عز وجل ليس بينه وبين الله إلا العبودية الحقة والشكر والحمد والإخبات والإنابة فهذا الذي يغلو على الظن أن يكون ابتلاؤه على وجه المكرمة وعلى وجه رفعة الدرجات والمنازل، والناس شهداء الله في الأرض. إذا آنسوا في عبد من عباده الصلاح ونزل به شيء من البلاء فإن لهم أن يبشروه بأن هذا إن شاء الله يرجى أن يكون رفعة في منازله ودرجاته عند الله عز وجل. بعض السلف له يعني لهم عبارة اللي عايز يأخذ معيار منضبط بيقوليه إن علامة الابتلاء على وجه العقوبة عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى إلى الخلق. إذا نزل البلاء فجزع المبتلى واضطرب وملأ الأرض شكايات يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، يشكو الرحيم إلى الذي لا، قالوا إن هذا من بين العلامات التي يعرف بها أن هذا البلاء عقوبة. ثم قال وعلامة الابتلاء تكفيرا وتمحيصا وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضجر ولا ثقل في أداء الأوامر والطاعات. قالوا وعلامة الابتلاء لرفع الدرجات وجود الرضا، الصبر مرتبة والرضا مرتبة أعلى. الصبر شخص أن يحبس لسانه عن الشكوى، لكنه لا يزال متألما مرهقا مكدودا مجهدا. الرضا مرتبة أعلى من كده. فقالوا إن علامة الابتلاء لكي يكون رفعة في الدرجات، قالوا وجود الرضا والموافقة وطمأنينة النفس والقلب والسكون للأقدار حتى تنكشف. الفائدة العملية من هذا كله أن تعرف أن كل مصيبة وابتلاء هي لك خير وأجر إن صبرت واحتسبت، وهي لك سوء وشر إن جزعت وتسخطت. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وينبغي العبد أن يسيء الظن بنفسه، وأن يرى أن كل ما نزل به إنما هو عقوبة على سيئات، أو إن حسن الظن بنفسه نسبيا أن يقول لعلها تكفير عن الخطايا والتقصير الذي تورطت فيه، وهذا من رحمة الله جل جلاله بي. الصالحون دائما هذا ظنهم بأنفسهم، يقولون عن إبراهيم ابن أتهم أحد كبار العباد أنه إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء يقول هذا بسبب ذنوبي، لو خرجت من بينكم ما أصابكم. أنا مصبتكم، أنا بلوتكم، وجودي بينكم هو البلاء، هذا بسبب ذنوبي، لو خرجت من بينكم ما أصابكم. فإذا كان هذا ظن هذا العابد الجليل بنفسه فكيف بمن دونه من الناس؟ سؤال أحبابي، ما هي الحكم الكامنة وراء البلاء؟ أولها تحقيق العبودية لله رب العالمين، أن تكون عبدا في السراء وعبدا في الضراء. ليه؟ كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، على الإج الحافة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الضلال البعيد. فاستخراج العبودية الحقة وتحقيقها أحد أنواع الحكم. إعداد المؤمنين للتمكين في الأرض. لقد قيل للشافعي رحمه الله، اسمعوا الكلمة الجميلة للشافعي، أيهما أفضل، الصبر أو المحنة أو التمكين؟ قال التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر تمكن. أيهما أفضل، الصبر أم المحنة أم التمكين؟ قال التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر مكن. من حكم البلاء كما قلنا تكفير الذنوب. ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقد سبق أن ذكرنا يعني حديث أنس، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أيضا حصول الأجر وتحصيل المنزلة السنية العلية ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. أيضا الابتلاء فرصة للمراجعة والتفكير في العيوب. إذا كنا نرتب لأمر دعوي، مشروع دعوي، ثم ابتلينا فجأة، لابد أن يقف عقلاؤنا وحكماؤنا وبصراؤنا لكي يسألوا ما الذي حدث، لماذا ابتلينا، من أين أتينا. وهنا أقفز إلى نقطة مهمة جدا من المفاهيم شبه المغلوطة في فقه الابتلاء. بعض الناس يربط بين الابتلاء وبين كونك على الحق. أنت دخلت السجن وابتليت وشردت وتبنت على الحق المبين، ليس بالضرورة. صح هكذا احتمال، واحتمال قوي، لكن في احتمال آخر أن تكون عقوبة على ذنب وعقوبة على تفريط. أنا أرجو أن تقابلوا بين نوعين من أنواع الابتلاء وقع في زمن النبوة. ابتلاء وقع يوم أحد وابتلاء وقع مع أصحاب بئر معونة، مع أصحاب أحد واضح، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا يوم أحد، لكن يوم بئر معونة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسلهم بنفسه، ولا كانوا مقاتلين ولا حملوا سلاحا، ما حملوا إلا المصاحف في صدورهم ليقرؤوها على الناس ويبلغوهم كلمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط لهم لما جاءه عامر ابن مالك وقال إني أرى لو بعثت بعض رجالك قبل نجد فإني أرجو أن يسلموا، قال إني أخاف عليهم أهل نجد، فقال فأنا جار لهم، فاستوسق بالجوار، أرسل 70 من حملة القرآن من خيرة أصحابه، ثم قتلوا جميعا. هؤلاء ما ارتكبوا ذنبا ولا قاتلوا ولا كانوا أصلا بعثة قتالية، ولا فرطوا ولا قصروا ولا كذا، هذا يقين واضح أن الملابسة هذه لرفعة درجاتهم، حتى أنزل الله ألا بلغوا أصحابنا أنا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. كان هذا مما يتلى من القرآن، يعني أنا بقول أني أقول هذا الكلام لأن أحيانا الدعوات في طريقها تغلط تخطئ وترتكب تجاوزات أو تقصر في الاجتهاد، وكلما صب عليها البلاء تتخذ من هذا دليلا على أنها على الحق، ولا بد أن تثبت على هذا الحق. صح أنت على الحق من حيث المبدأ، يعني من حيث التفاصيل قد يشوب اجتهادك خطأ، فلا بد أن تراجع لماذا ابتليت ومن أين أتيت. الابتلاءات على طريق الدعوات لا تعني دائما أنك مصيب في كل شيء. لقد قال ربي جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يوم أن أعجبتكم كثرتكم، هذه اللحظة بعينها لم يكونوا فيها على الحق المحض، ولهذا حدث لهم ما حدث من البلاء ثم رفعه الله جل جلاله عنهم. أنا أقول هذه من النقاط الدقيقة، الذين يسلكون طريق الدعوات يظنون دائما أن كل ما نزل لهم من بلاء إنما هو آية وأمارة ودلالة على أنهم على الحق المبين، فينبغي أن يعضوا على طريقهم بالنواجذ. أن تعض على أصل طريقك نعم، أما أن تعض على تفاصيله واستراتيجياته وخططه وبرامجه هذا وهم كبير، يحتاج إلى مراجعة، ولا بد أن يتداعى العقلاء والبصراء والخبراء في أعقاب كل محنة أو أزمة أو انكسارة لكي يسألوا أنفسهم ما الذي ابتلينا بسببه، أن هذا هو من عند أنفسنا، لنقف وقفة لنراجع الأخطاء ولنصحح ونتدارك. البلاء درس من دروس التوحيد، الله جل وعلا يطلعك لله على حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بربك، فتتوكل عليه حق التوكل وتلجأ إليه حق اللجوء. حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاء والعجب والغرور والغفلة، وتفهم أنك مسكين يلوذ بمولاه، أنك ضعيف يلجأ إلى القوي العزيز جل في علاه. ابن القيم يقول فلولا أن الله سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. الابتلاء يخرج العجب من النفس، وقد سبق ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إظهار حقائق الناس ومعادنهم. إن الناس في زمن العافية كلهم ما شاء الله أبطال مرابطون مجاهدون مصابرون، وقت العافية حيث لم يرفع سيف ولم ينزل بلاء. إذا نزلت طائفة من البلاء صار الناس إلى حقائقهم، يصير المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. لقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن أبي سلمة قال: افتتن ناس كثير، أي عقب الإسراء، فجاء ناس إلى أبي بكر فذكر له فقال: أشهد أنه صادق. فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة؟ قال: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فسمي بهذا الصديق. الإنسان في غمرة البلاء يستطيع أن يعرف، أن يميز صديقه من عدوه. شاعر يقول: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصغصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني قد عرفت بها عدوي من صديقي. ابتلاء يذكرك بذنوبك، يحملك على التوبة والمراجعة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى نكد الدنيا ونغصها، وما يصيب الإنسان فيها من سوء ومن شر. الابتلاء يذكرك بنعمة العافية. اللي عاش طول عمره صحيح لم يتجرع طعم المرض لا يقدر نعمة العافية قدرها. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يقدره قدره إلا المرضى. زور المستشفى يوما ما وانظر إلى هذه الأسرة البيضاء وما يعاني الراقدون فوقها، لتعرف نعمة الله عليك وتقدر هذه النعمة قدرها. قبل هذا كله الشوق إلى الجنة، الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فهذا الشوق لا يكون إلا إذا ذقت مرارة الدنيا، إلا إذا ذقت مرارة الدنيا. عندئذ تتشوق إلى لقاء ربك جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك من عزم الأمور. يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، الحياة ما حصلهاش، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فات. لقد قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ فقال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. قلة تمنيك أن تقصر من أملك، قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. وشريح يقول كلمة جميلة: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم. أولا أنها لم تكن في دينه، فإن أعظم المصائب ما كان في الدين، ومن ثم كان الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أنها لم تكن بأعظم مما كانت، كان ممكن تبقى أكثر وضعف هذا وثلاث أضعاف، فهذا لطف من الله سبحانه. الأمر الثالث أنها لابد كائنة وقد كانت، يبقى خلاص حمل ضاع انتهى. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. نأتي بعد هذا إلى الآية التالية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الآية تتحدث عن اليهود، الذين كتموا صفة نبينا التي أوحى الله بها إليهم في التوراة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أخذ الله الميثاق عليهم ألا يكتموا صفة النبي التي استحفظهم الله عليها في التوراة، لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لكي تبقى رئاستهم الدينية، ليبقى تصدرهم في قومهم، ليبقى علوهم في الأرض، كان منهم هذا الكتمان الذي خانوا به عهد الله وخانوا به أمانة الله واستحقوا لعنة الله ولعنة اللاعنين من عباده. إن الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في آية أخرى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. إن كثيرا من الصحابة كانوا يقولون هذه الآية ليست خاصة باليهود فقط، بل هي عامة في كل من استحفظه الله علما من علمه ثم كتمه لقاء متاع قليل من الدنيا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إن الله جل وعلا أخذ الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا أن يبينه للناس وألا يكتمه. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يبقى قيل أنها خاصة باليهود، والأظهر أنها عامة في كل من استودعه واستحفظه الله علما من علمه أخذ الله عليه الميثاق أن يبينه للناس وألا يكتمه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اختلف أهل التفسير في المقصود بهؤلاء، فقال بعضهم إنها عنا بها قوما من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله إذا خرج للقتال، فإذا جاء اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله إحنا كان عندنا عذر البيت والأولاد وكذا 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 وكذا، ويحبون أن يعذرهم الناس وأن يعذرهم رسول الله وأن يظهروا أمام الناس أنهم ما كانوا من القعدة لغير عذر، وإنما كان لديهم عذر سائغ وكان لديهم موقف مقبول، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. آخرون من أهل التأويل يقولون إن المقصود أحبار اليهود يفرحون بإضلالهم للناس، لقد كتموا صفة النبي محمد التي استخلفهم الله عليها استودعهم إياها في كتبهم فأضلوا الناس. وعندما سألهم المشركون أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ قالوا: طب أنتوا إيه؟ قالوا: إحنا ناس بنصل الرحم ونسقي الحجيج ونطعم الضيفان. طبعا ما تحدث عن الشرك والكفر وإن كان سائغا هو معروف. طب محمد جاء بدين فرق به بيننا وسفه به أحلامنا وفرق بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه. ما هو ده إعلام الإعلام البغيض، المهنة القذرة، قالوا أنتم أهدى سبيلا من محمد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون هؤلاء أهدى سبيلا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول الطبري رحمه الله إن الله جل وعلا قد عنى بذلك أهل الكتاب الذين أخبر عنهم أنه أخذ ميثاقهم ليبينن أمر محمد للناس صلى الله عليه وسلم ولا يكتمون. فكأنه يقول لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم للناس أمرك، وأنك لي رسول مرسل بالحق وهم يجدونك مكتوبا عندهم في كتبهم وهم يجدونك مكتوبا وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك وبيان أمرك للناس وأن لا يكتموهم ذلك، وهم مع نقضهم ميثاق الذي أخذت عليهم بذلك يفرحون بمعصيتهم إياي ومخالفتهم أمري ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة وعبادة وصلاة وصوم واتباع لوحيه وتنزيله الذي أنزله على أنبيائه، وهم من ذلك أبرياء وأخلياء لتكذيبهم رسوله ونقضهم ميثاق الذي أخذ عليهم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية رد على من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد. كيف يكون فقيرا من له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير؟ فهو قادر على إهلاك من قال ذلك، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا من جنس إيذاء الله عز وجل. الكفار والظلمة لن يبلغوا ضر الله فيضروه ولن يبلغوا نفع الله فينفعوه. في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لكن قد يرتكب الكفار الأذى، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، شتمه إياي، زعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالكفار يؤذون الله ويؤذون رسول الله، لكن الأذى دون الضرر. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد بين الله جل جلاله أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. عارفين كلمة أذن يعني إيه؟ لحنا بنقول عليها ده واحد ودني، يعني ودانه تسمع أي حاجة وتقبل أي حاجة. فكانوا بيقولوا إن النبي كده، فإحنا تخلفنا عن الغزو، إذا جلسنا بين يديه وجبنا له أي عذر هو مستعد يسمع ودني، يقبل أي كلام يتقال ويصدق أي عذر يقدم ليه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وليس للمنافقين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما أجمل القرآن عندما تتدبره، عندما تتذوق حلاوته تنجلي لك غوامضه من خلال التأمل في آياته والتدبر في مواعظه. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم وأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم يا أحبائي.
الله أكبر الله أكبر.